بلغة العرب، فلا يفسر إلا بلغة العرب، فلا يجوز تفسيره بغير اللغة التي نزل بها. أيضا مما مضى معنا من القواعد، أنت يا محمد، فيحمل، نعم، أن كلام الله تعالى يحمل على الأفصح من كلام العرب، ولا يحمل على وجه شاذ أو ضعيف. أيضا هو هذا راجع للأول، لا يجوز تفسيره بمصطلحات لا تعرفها العرب في كلامها، إنما أشياء حادثة. نعم، أن ما أبهم من الأماكن أو الأسماء في القرآن فإنه لا فائدة في ذكره، فلا يشغل بتتبعه والبحث عنه. أيضا مما مضى معنا أن الجملة الإسمية تفيد الثبوت، والجملة الفعلية تفيد الحدوث والتجدد. أيضا مما تقدم وهو من القواعد المهمة الكثيرة، يفيد ماذا؟ تحقق الوقوع، ليس فعل الأمر، يعني الأمر المستقبل، أي الشيء المستقبل، الشيء الذي هو يقع في المستقبل إذا جاء بصيغة الماضي فإن ذلك لتحقق وقوعه، وأنه أمر لا شك فيه ولا ريب. نواصل نقرأ. من القواعد المهمة في تفسير القرآن، وأيضا مرت علينا كثيرا في كلام السعدي رحمه الله، ينبه عليها في كثير من المواضع، أن حذف المتعلق يفيد العموم، بمعنى أن الاسم أو الفعل إذا قيد في القرآن بشيء فيكون مقيدا به، وأما إذا أطلق لم يقيد فإنه يفيد العموم. فمثلا حتى تتضح هذه القاعدة قبل أن نأخذ أمثلة من القرآن، الإنسان المتكلم إذا نهى عن شيء وقيده يكون مقيدا به بالشيء الذي قيده به، وإذا أطلق فإنه يفيد العموم. فإذا قال إنسان مثلا لا تتعامل بالربا، فهذا الفعل تتعامل النهي قيد بالربا فيكون مقيدا بالربا، نهي عن التعامل بالربا. فإذا أطلق وقال لا تتعامل بحرام، فهذا يفيد كل المعاملات، يدخل فيه كل المعاملات المحرمة من الربا وغير الربا، لأنه أطلق في كل حرام، هكذا الأشياء التي في القرآن الأسماء والأفعال إذا قيدت تكون مقيدة بما قيدت به، وإذا أطلقت فإنها تفيد العموم. قال الله سبحانه وتعالى مثلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فإن خفتم فصلوا رجالا أو ركبانا. هنا أطلق الخوف، لم يقيده بشيء، لم يقل فإن خفتم العدو، ولم يقل إن خفتم سبعا يعتدي عليكم، وهكذا لم يقل إن خفتم فوات أمر تتضررون بفواته أطلق. فنستفيد من هذا الإطلاق في هذه الآية فإن خفتم أنه يدخل فيها كل خوف. فإذا خاف الإنسان العدو تثل هذه الآية: صلي راجلا أو راكبا. إذا خاف السباع، يكون مثلا في مكان فيه سباع تريد تعتدي عليه ويخشى أن يخرج وقت الصلاة، يصلي على رجالا أو ركبانا. إذا كان يطلب أمرا ويخاف فوات ذلك الأمر، وهذا الأمر يتضرر بفواته، إذا فاته يحصل له ضرر وأدرك وقت الصلاة، فيشمل الآية أيضا فرجالا أو ركبانا. لماذا قلنا بهذا العموم؟ قلنا به لأن الخوف أطلق في هذه الآية ولم يقيد، مثل قول الله سبحانه وتعالى: حاميم والكتاب المبين. مبين واضح، وأيضا مبين مبين، لم يقيد، لم يقل مبين لأمر الصلاة أو لأمر الصيام أو لأمر الدنيا أو لأمر الدين أو لأمر الآخرة أو لأمر القصص وأحوال الأمم الماضية، لا، بل هو مبين لكل شيء. فهذا الإطلاق في قوله المبين نستفيد منه أنه مبين لكل ما يحتاج إليه العباد في أمر الدين، في أمر الدنيا، في أمر الآخرة، فيما حصل من وقائع وأحداث، بين كل شيء. أيضا يكثر مثل هذا في الأفعال التي تكون في آخر الآيات التي هي رؤوس الآية. قول الله سبحانه وتعالى: لعلكم تعقلون، لعلكم تتقون، ولم يذكر ما هو الشيء الذي يتقى وما هو الشيء الذي يعقل، فهذا يفيد العموم. لعلكم تتقون كل ما يضركم، تتقون وتجعلون بينه وبينه وقاية. استفدنا هذا المعنى العام من حذف المتعلق، لم يقل لعلكم تتقون الشرك، لعلكم تتقون البدع، لعلكم تتقون المحرمات ويقيد بذلك، بل أطلق لعلكم تتقون. فإذن هذه قاعدة مفيدة ولها أهمية بالغة في التفسير، أن الاسم أو الفعل إذا قيد في القرآن بشيء فإنه يتقيد بذلك الشيء، وإذا أطلق فإنه يفيد العموم. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. هذه الأمانة مطلقة، فهل نفسرها بالأمانة على الدين أو بالأمانة على ما يأتمن الناس عليه من الودائع أو بالأمانة على الفرائض والواجبات التفسير الصحيح أنها شاملة، كل أمانة حملها الإنسان فإنها هي التي قال الله تعالى فإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وإذا قال بعض السلف إنا عرضنا الأمانة إلى الفرائض والواجبات، قال بعضهم أي حفظ أموال الناس وعهدهم وغير ذلك. ونستفيد العموم من إطلاق فلم تقيد الأمانة بشيء معين. أيضا من القواعد المهمة في باب تفسير القرآن قاعدة، وهي أنه إذا دار المعنى لكلام الله بين أن يكون توكيدا وبين أن يكون تأسيسا، التأسيس أي معنى جديد بخلاف التوكيد هو المعنى الأول لكن يقويه، إذا دار الكلام بين أن يكون توكيدا أو تأسيسا فإننا نجعله للتأسيس، لأن كلام الله سبحانه يشمل معاني كثيرة، وليس في القرآن شيء ليس له معنى. فإذا دار المعنى عندنا آية تكررت، فدار المعنى إما أن تكون تلك الآية توكيدا لما سبق بأن تفيد نفس المعنى الذي سبق لكنها تقويه، أو تفيد التأسيس بأن نستفيد منها معنى جديدا فإننا نجعل ذلك للتأسيس. على سبيل المثال ما مر معنا في آخر التفسير في سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. فلان قوله ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد فيها أقوال للمفسرين، منهم من قال هي توكيد محض لما قبلها، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما عبر، قالوا قوله ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبر توكيد محض لما قبلها. ومنهم من قال بل كل واحدة لها معنى، فالأولى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما عبر أي في الماضي، والثانية ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبر في المستقبل. سبق معنى أن التفسير ليس بقوي. ومنهم من قال إن أحد راجع إلى الأوثان وأحد راجع إلى العبادة، أي لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد أي من الآلهة، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أي طريق العبادة وصفة العبادة. ومر معنا أن أرجح الأقوال مختار شيخ الإسلام هو أقرب الأقوال في الآية، أن الأولى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد نفي الفعل أي لا أفعل ذلك، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد نفي الرضا بذلك، فلا أفعله ولا أرضى به. ومما استدلوا به أن قوله ولا أنا عابد ما عبدتم جملة اسمية تفيد الثبوت، أي فلا أفعله كما في الآية الأولى ولا أرضى به، الآن هذا معنى جديد. فأيهما نقدم الآن، قول من قال هي توكيد أو قول من أثبت لها معنى جديدا؟ ها، قول من أثبت لها معنى جديدا، لأن كلام الله معاني واسعة عظيمة تتعدد المعاني العظيمة فيما هو متشابه من الآيات، فإذا كان هذا التكرار لفائدة. مثله أيضا قول الله سبحانه وتعالى ويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات، تكررت. قال بعض المفسرين هي توكيد، الثانية توكيد للأولى، وكذلك الثالثة توكيد لها، والرابعة كذلك. وقال بعض المفسرين ليست توكيدا، بل كل آية منها ويل يومئذ المكذبين وعيد على التكذيب بالخبر الذي قبلها، فإن الآية فيها أخبار متعددة، ألم نهلك الأولين إلى آخره، ثم قال ويل يومئذ المكذبين، ألم نخلقكم من ماء مهين، ثم قال ويل يومئذ المكذبين، ألم نجعل الأرض كفاتا، ثم قال ويل يومئذ المكذبين إلى آخره. فكل آية منها وعيد للتكذيب بالخبر الذي قبلها وليست توكيدا. مثل أيضا قول الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن، خطاب الجن والإنس. منهم من قال هي توكيد، والصحيح أنها أن كل واحدة استفهام تعجبي في تكذيب من كذب من الجن والإنس بالنعمة التي ذكرت قبلها، فهذه الآية عددت النعم، ولما يذكرها يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان وهكذا. فإذن هذه قاعدة مهمة، وهي أنه إذا دار الكلام بين، إذا دار المعنى بين أن يكون توكيدا وبين أن يكون تأسيسا، فإننا نجعله تأسيسا، أي إثبات معاني جديدة، لأن كلام الله سبحانه وتعالى كلام عظيم واسع المعاني، وكلما تعددت المعاني كان أعظم وأبلغ. أيضا من القواعد المهمة في باب التفسير مراعاة دلالات الألفاظ، وهذه المراعاة لدلالات الألفاظ يستفيد الإنسان المفسر بمراعاتها من القرآن فوائد عظيمة، وتتبين له المعاني الكثيرة. ودلالات الألفاظ هي ثلاث: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. والمطابقة واضح، دلالة اللفظ على كل معناه، والتضمن دلالة اللفظ على جزء معناه، والالتزام هو دلالة اللفظ على شيء خارج عنه، على معنى خارج عن اللفظ ولكنه لازم له. واللوازم لكلام الله سبحانه وتعالى لوازم، كل ما يلزم على كلام الله فهو لازم، لأن كلام الله عظيم المعاني بخلاف كلام البشر، فلا يكون لازما لكلامه إلا ما التزمه وأقر به. وأما لوازم اللوازم على كلام الله سبحانه وتعالى فهي لوازم حقيقة. وهذه الفائدة وهي دلالة الالتزام ومعرفة لوازم الكلام تفيد فوائد عظيمة، وتبين معنى الآيات، ويستفاد منها استنباط الأحكام. على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى في سياق ذكر ليالي الصيام، قال الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح الله المباشرة الذي هو الجماع والأكل والشرب حتى يتبين الفجر. قال العلماء: يلزم من هذا أن من أدركه الفجر وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر أن صيامه صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى أباح له المباشرة إلى طلوع الفجر. فإذا أبيحت المباشرة إلى طلوع الفجر فيلزم أن يطلع عليه الفجر وهو جنب، فإذا يصح صيامه ولو أدركه الفجر ولم يغتسل، ولم يغتسل إلا بعد ذلك. أيضا لما ذكر الله سبحانه وتعالى شأن المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلى آخره، قال في الآية التي بعدها: في ذكر التوبة: فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فلم يقل في هذه الآية: فإن تابوا فقد سقط عنهم الحد، بل قال: فإن الله غفور رحيم. قال العلماء: ويلزم من ذكر الغفور والرحيم في هذا الموضع أنه قد غفر لهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. فاستدل به العلماء أن المحارب إذا تاب قبل أن يقدر على الإمام لا يقام عليه الحد، وكان استنباطهم لذلك من لازم ذكر الغفور الرحيم، فإن لازم ذكر هذين الاسمين أنه قد غفر لهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. أما إذا كان يقام عليهم الحد فقد يقول قائل: ما حصلت لهم الرحمة؟ قد تغفر الذنوب لكن لم يرحموا، فمقتضى ولازم رحمتهم أن يترك إقامة الحد عليهم. ولذا هذه الدلالة اللازمة كان العرب الفصحاء يفهمون ذلك من مجرد الكلام، ومر معنا في قول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. مر أعرابي على قارئ يقرأ هذه الآية فغلط فيها فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الآية: والله عزيز حكيم، وهذا القارئ قرأها: والله غفور رحيم. فقال له الأعرابي: أعد علي. فأعاد عليه قال: ليس هذا من كلام الله. قال: بلى، هي آية من كلام الله. قال: والله ليس هذا من كلام الله. قال: ولما؟ قال: لو كان غفورا رحيما لم يأمر بقطع يد السارق، ولكنه عز فحكم. فراجع هذا القارئ الآية فإذا فيها: فإن الله والله عزيز حكيم، جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. فاستدل الأعرابي أنه لا يمكن يكون غفور رحيم، يلزم من ذكر الغفور والرحيم ألا يقطع يد السارق، ولكنه لما عز حكم، فلازم عزته سبحانه وحكمه أمر بقطع يد السارق. فدلالة التضمن ودلالة المطابقة ظاهرة، كون الإنسان يؤمر بأمر فقال يستفاد منه كذا دلالة على كل معنى أو بعض المعنى، لكن الذي هو مهم هو اللازم الذي هو خارج عن اللفظ، دلالة اللفظ على شيء خارج عنه لا يدل عليه اللفظ، ولكن يلزم من هذا اللفظ كذا وكذا من المعنى. وكما ذكرنا سابقا أن اللوازم على كلام الله سبحانه هي لوازم، لأن الله تعالى عالم بما يلزم على كلامه، أي إذا كان لازما صحيحا حقا خلاف اللوازم الباطلة، فلا يلزم من الحق باطل، الباطل باطل، لا يقال يلزم على كلام الله كذا وكذا من الباطل، فالحق لا يلزم عليه الباطل، لكن كل ما يلزم من الحق فهو لازم. وكم يستفيد الإنسان من هذه القاعدة والفائدة، وهي الأخذ بدلالة الالتزام في الألفاظ، فإنها تبين كثيرا من المعاني والأحكام وما يستنبط من الآيات من الفوائد. كم هذه قواعد أخذناها في هذا الدرس؟ 3 قواعد. ما هي؟ ها، من يعيد؟ ها، حذف المتعلق يفيد العموم، بمعنى أن اللفظ إذا قيد بشيء صار مقيدا به، فإذا لم يقيد فهذا يفيد العموم. القاعدة الثانية، ها، إذا دار المعنى بين التوكيد والتأسيس نجعله لماذا؟ للتأسيس، لسعة كلام الله وعظمته وسعة المعاني التي فيه. الثالثة، مراعاة دلالة الألفاظ في تفسير القرآن، فكم هي دلالات الألفاظ؟ 3، مطابقة والتضمن والالتزام. هذه 3 قواعد مهمة، وسيأتي إن شاء الله غيرها. أخ يقول هل يجوز الأكل بالسن التي تصنع من الذهب والفضة؟ إذا كان صنعها لحاجة فيجوز له الأكل بها. وأخ يقول ما معنى صريف الأقلام المذكور في الحديث؟ صريف الأقلام هو صوتها أثناء كتابتها. وجاء في بعض الألفاظ صرير، صرير الأقلام وصريف الأقلام، كلها بمعنى صوت الأقلام التي تكتب. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إلى موضع عال وأخني يقول ما حكم الذي يغمض عينيه وقت الركوع والسجود؟ ماذا يقول في ركوع وسجوده؟ أما ماذا يقول في ركوع السجود فجاءت أدلة كثيرة. يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، كلها أحاديث صحت عن رسول الله. ومثل السجود يقول سبحان ربي الأعلى، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أي يقول أيها شاء، يختار منها ما شاء. وأما أنه يغمض عينيه في السجود أو الركوع، فقد نقل ابن القيم رحمه الله عن سفيان الثوري أنه قال يفعله اليهود عندنا، أي التغميض في الصلاة، تغميض العينين أثناء الصلاة. فإذا ثبت ذلك فلا يجوز التشبه به. وأيضا ظاهر أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يغمض عينيه، صلى وأمامه ستر لعائشة فيه رسوم فلما انتهى من الصلاة هتكه، قال لا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي، ولو كان يغمض لغمض وانتهى من النظر إليه. تلك الخميصة التي صلى فيها أول ما انتهى من الصلاة قال ذهبوا بخميصتي هذا، كان فيها أعلام ورسوم. ولو كان يشرع التغمير في الصلاة لغمض عينيه وانتهى. أرادت الشاة أن تجتاز بين يديه وهو يصلي فتقدم حتى ألصق بطنه بالحائط وجعلها تمر وراءه، ولو كان مغمضا لما رأى تلك الشاة. صلى صلاة الكسوف فقال عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط، فرأيت الجنة وذكر ما فيه، قال ورأيت النار ولو كان مغمضا لما رأها. الشاهد أحاديث كثيرة تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغمض عينيه في صلاته، وهكذا الصحابة لم يكنوا يغمضون عيونهم. سئل بعض الصحابة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر والعصر؟ قالوا نعم. وقالوا وكيف تعرفون ذلك؟ قالوا باضطراب لحيته، بحركة لحيته، هذا دليل أنهم لم يكن يغمضون حتى رأوا لحيته. فلا يشرع تغميض العينين في الصلاة. أخوني يقول ذكر الإمام السعدي رحمه الله في كتاب القواعد الحسان أن دلالة الألفاظ أكثر ما تفيد في أسماء الله وصفاته، نعم، ولا سيما الآيات التي ختمت بأسماء من أسماء الله جل وعلا فهي تبين دلالة الآيات. أخي يقول هل من أسماء الله الفتاح؟ وما الدليل؟ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فالفتاح من أسماء الله التي تثبتها في القرآن. ويقول ما هي الصفة التي تؤخذ من هذا الاسم؟ صفة الفتح. أخي يقول لو توضح لنا دلالة المطابقة والتضمن لم نفهمها. ونحن ذكرنا هذه الدلالات لأجل الأخير وهو الالتزام، لأن دلالة المطابقة والتضمن ظاهر. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كل معناه، يدل اللفظ على كل معناه، كقول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالمطابقة لهذا المعنى المطابق لها فعل الصلاة كاملة تامة مستقيمة، وأداء الزكاة كما أمر الله سبحانه وتعالى، فهذا دلالة المطابقة. دلالة اللفظ على كل المعنى ظاهر، ودلالة على بعض المعنى مثلا قول الله تعالى وأقيم الصلاة في صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، هذا تضمن، لأن الصلاة تتضمن هذه الصلوات كلها، والصلاة الواحدة من الصلوات الخمس هي جزء من المعنى، فدلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معناه. فدلالتها ظاهرة ويفهمها غالبا كل إنسان يفهم دلالة التضمن ودلالة المطابقة، إنما الذي هو مهم ويحتاج إلى تأمل وتدبر للقرآن ونظر وعلم هي دلالة الالتزام، لأنه دلالة اللفظ على معنى خارج عنه، معنى خارج عن اللفظ ولكنه لازم له، يلزم منه كذا وكذا. أخ يقول رجل حلف على زوجته ألا تذهب بيت أبيها، حصل بينه نزاع فذهبت، فما حكم اليمين الذي حلف؟ سبق معنا في الدرس الماضي في المغرب قبل يومين أن الصحيح من حلف على غيره ولم يمتثل ما حلف عليه هل يكفر أو لا؟ ها؟ نعم يكفر. اختار شيخ الإسلام أنه ماذا؟ لا يكفر. وعامة العلماء أن عليه كفارة لأن يمين منعقدة، حلف على غيره فلم يمتثل غيره ما حلف عليه فعليه كفارة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.